بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير سلسلة فكرية بعنوان: هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ بعد أن أضحى الحديث عن قيام دولة الخلافة على منهاج النبوة حديث الساعة، نجيب في هذه السلسلة عن تساؤلات كثيرة من المسلمين عن طريقة إقامة هذه الدولة، وهل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامتها. ومن ثم نقيم الأدلة على الآراء موضع الخلاف، ونتوسع بحثا وتدليلا على طريقة إقامة الدولة الإسلامية. والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل. السلسلة من إعداد الكاتب المفكر ثائر سلامة أبو مالك. الحلقة 11: الأمان. الأمان في اللغة عدم توقع مكروه في الزمن الآتي، وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. ويرد الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان من الطمأنينة، وتارة لعقد الأمان أو صكه، وعرفه الفقهاء اصطلاحا بأنه رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو الغرم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام. والأمان هو نقيض الخوف، أي حصول الطمأنينة في العيش وزوال الخوف. فإذا كان المؤمنون في دار الإسلام آمنين غير خائفين، وكان أمنهم بأمان الدولة الذاتي، فقد تحقق الأمان. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ولا يتم ذلك إلا بامتلاك قدر كاف من القوة يردع أعداء الأمة داخليا وخارجيا عن أن تستطيع النوال من المسلمين أو من الإسلام. ولتحقق ذلك لا بد من اجتماع مصادر القوة في المجتمع على دعم الدولة، وهي ثلاث فئات: ألف، فئة الجيش وأهل القوة، ب وفئة أصحاب النفوذ في المجتمع من صناع القرار وعلماء ووجهاء مثل زعماء القبائل مثلا، والفئة الثالثة هي سواد المسلمين. وليس المقصود أن يجتمعوا كلهم على ذلك الأمر، ولكن المقصود أن يتحصل من اجتماعهم قوة تدفع بالمجتمع من ورائهم ليكون للدولة ظهيرا. وأما علاقة الأمان بدار الإسلام، فإن أبا حنيفة حين اشترط لتحول الدار من دار إسلام إلى دار كفر، رأى أن من شروط ذلك أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول، وهو أمان المسلمين. ووجه قول أبي حنيفة أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام والكفر، أقول في هذا التحليل نظر، فالاعتبار الصحيح لعلو أحكام الإسلام ويتفرع عنه الأمان، وسيأتي خبره بعد قليل. وإنما المقصود هو الأمن والخوف، ومعناه إن كان للمسلمين في الدار على الإطلاق والخوف لغيرهم على الإطلاق فهي دار إسلام. من الملاحظ أن اعتبار الأمان في حالة الكافر الحربي إذ يدخل الدولة الإسلامية أن يكون فيها السلطان والشوكة للإسلام، والأمان إعطاء ذمة وعهد، فإما أن يكون قبولا بدفع الجزية والخضوع لأحكام الإسلام المطبقة في الدولة فيستحقون الأمان عليه فيعتبروا بذلك ذميين، وإما أن يعطوا أي الكفار الحربيون الأمان مدة أقل من السنة لسماع كلام الله أو لأداء رسالة معينة أو ما شابه. فإن بلغوا العام يخيرون بين أداء الجزية أو المغادرة وأخذ أمان جديد. فالملاحظ إذن أن الأمان يتضمن الخضوع لأحكام الإسلام الظاهرة في المجتمع والدولة، ولذلك كان سن تطبيق الأحكام باعتبار الدار بأنها دار إسلام أو كفر. لذلك فمدار ذلك كله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فوجب أن تخضع الدار لأحكام الإسلام وتظهر فيها على ما سواها، ويخضع الرعايا والمقيمون والمستأمنون لأحكام الإسلام فتكون دار إسلام. لذلك فالاعتبار الأول والأخير هو لعلو أحكام الإسلام ووجود الشوكة والسلطان، فيتحقق وجود الأمان بأمان المسلمين. يتبين لك إذن أن ما قالته الموسوعة الفقهية الكويتية عن أبي حنيفة مما نقلناه قبل قليل فيه نظر. ثم إن الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها علاقة الحرب، ردا للعدوان والظلم أو وقوفا في وجه من وقف في وجه الدعوة. فمن واجب المسلمين إخضاع البشرية لأحكام الإسلام دون إكراههم على اعتناق العقيدة الإسلامية، ولكن إخضاعهم لأحكام الإسلام ليعيشوا الحياة الإسلامية ويعاينوها فتكون سببا في معاينتهم عدل الإسلام وسمو أحكامه، فيكون ذلك بابا لدعوتهم للحق. وأهم طريقة لحمل الدعوة في الإسلام هي العيش وفقا لأحكام الإسلام، كما ويكون سببا لخضوعهم لأحكام الله العادلة لتحل محل جور أحكامهم وسوء مقاييسهم البشرية بما يصح وما لا يصح فعله، وتحقيقا لمصالحهم الحقيقية ورفعا لظلم أقويائهم لضعفائهم. فالدولة الإسلامية دائمة التوسع، وغير دار الإسلام دار حرب. فدول الكفر كلها محاربة حكما، ولكن منها ما تكون دولا كافرة محاربة حقيقة واقعا وفعلا، كأمريكا وبريطانيا وروسيا وفرنسا، سواء أكانت حالة الحرب قائمة بيننا وبينهم بالفعل أم لم تكن قائمة، فلا يمكنون من دخول بلاد المسلمين إلا بأمان خاص لكل مرة، ولا يمكنون من الإقامة في بلاد المسلمين إلا مدة معينة محددة. لا تعقد مع الدول المحاربة حقيقة أي معاهدة قبل الصلح، ولا يعطى الأمان لأحد من رعاياها إلا إذا جاء ليسمع كلام الله أو جاء ليكون ذميا يعيش في بلاد المسلمين. وهناك دول كافرة حربية غير محاربة بالفعل، تعقد معها المعاهدات التجارية وحسن الجوار وغير ذلك، ويعطى رعاياها الأمان لدخول البلاد الإسلامية للتجارة أو النزهة أو السياحة أو غير ذلك. ومن زاوية أخرى، فقد قال الإمام الشوكاني: الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا أن يكون مأذونا له بذلك من أهل الإسلام، فهذه دار إسلام. ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها، لأنها لا تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم، كما هو مشاهد من أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية. وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس. ثم يقول: وعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة بما قدمنا لك من الكلام عن دار الحرب، وأن الكافر مباح الدم والمال على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين، يعني سواء أكان في دار الحرب أم دار الإسلام، وأن مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في دار الحرب وغيرها. فالشاهد هنا إضافة لظهور الأوامر والنواهي الإسلامية في المجتمع، صولة الإسلام وقوته هل هي التي ينشأ عنها الأمان وعدم الخوف، أم صولة الكفر والخضوع له، كما في البلاد المحتلة من قبل الكفار أو التي فيها قواعد الكفار الحربية، وما به يظهر أن الأمان في تلك البلاد إنما هو بأمان الكفار وقوتهم وصولتهم. فالأمان هنا صنو السلطان. فالأمن الداخلي والخارجي بيد المسلمين، بمعنى أن القوة العسكرية التي تقر الأمن في الداخل وتحمي حدود البلاد من العدو من الخارج، هذه القوة يسيطر عليها المسلمون، بحيث لو شاركهم فيها غير المسلمين تكون مشاركتهم فيها ثانوية وبأمر من المسلمين وإرادتهم. وكمثال على تحقق الأمن، تجد أن فئة من المجتمع تسمى المنافقين يخفون الكفر ويظهرون الإيمان، يخشون بطشة الدولة والمجتمع من حولهم، وهؤلاء لا يجدون حاجة اليوم للاختفاء وإخفاء الكفر وإظهار الإيمان، لأن الأمان ليس بأمان الإسلام. وأما بالنسبة لكون الأمان يجب أن يكون بأمان الإسلام، فإن دليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بغزو كل بلاد لا تخضع لسلطانه، وأن يقاتلهم قتال حرب سواء أكان أهلها مسلمين أم غير مسلمين، بدليل نهيه عن قتال أهلها إذا كانوا مسلمين. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغزو حتى يصبح، فإذا سمع أذانا أمسك، وإذا لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. وعن عصام المزني قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث السرية يقول: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا فلا تقتلوا أحدا. والأذان والمسجد من شعائر الإسلام، مما يدل على أن كون البلاد يسكنها مسلمون لا يمنع من غزوها وقتالها قتال حرب، وهذا يعني أنها اعتبرت دار حرب أي دار كفر، لأنها وإن ظهرت فيها شعائر الإسلام ولكنها لا تأمن بسلطان الرسول أو بسلطان الإسلام وأمانه، فاعتبرت لذلك دار كفر وغزيت كأي دار حرب. ويفسر هذا أن البغاة يقاتلون قتال تأديب لا قتال حرب مع خروجهم على السلطان، لأن أمانهم بأمان المسلمين. أما لو كان أمانهم أي البغاة بأمان الكفار فيقاتلون قتال حرب، لأن القتال حينئذ إنما يكون للكفار لحمايتهم للبغاة، والكفار يقاتلون قتال حرب. وهذا يعني أن كون الأمان بأمان الكفار لا يجعل البلاد دار إسلام ولو ظهرت فيها شعائر الإسلام، بل لا بد أن يكون أمانها أيضا بأمان الإسلام. ومن ذلك يتبين أن اعتبار الدار لا بد أن يتحقق فيها السلطان لمن تنسب إليه، والسلطان لا يتحقق إلا بهذين الأمرين: رعاية مصالح الناس عامة بأحكام معينة، ووجود القوة التي تحمي الرعية وتنفذ الأحكام، أي وجود الأمان. جاء في طبقات ابن سعد أن عميرا ابن سعد رضي الله عنه، وهو الذي ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمص، كان يقول: ألا إن الإسلام حائط منيع وباب وثيق، فحائط الإسلام العدل وبابه الحق، ولا يزال الإسلام منيعا ما اشتد السلطان، وليس شدة السلطان قتلا بالسيف ولا ضربا بالصوت، ولكن قضاء بالحق وأخذا بالعدل. ومن الواضح أن تحقيق هذين الشرطين، الأمان الذاتي للمسلمين بأمان الإسلام وأن تغدو أحكام الإسلام هي الظاهرة، لا يتحقق إلا بسلطان الإسلام، أي رعاية المصالح بالأحكام الشرعية، وسيادة الشرع، أي أن تكون أحكام الإسلام هي الظاهرة، فهي الأعراف أي العرف وما دونها المنكرات، والقوة التي تحمي، أي لا يتم ذلك إلا بإقامة الدولة الإسلامية. كذلك لا بد من ملاحظة الفرق بين القوة وبين السلطة، فالسلطة هي رعاية الشؤون والمصالح وفق أحكام معينة، والقوة أداة التنفيذ والحفاظ على النظام والحفاظ على الأمن، فالجيش والشرطة قوة، بينما الحاكم له رعاية المصالح فهو سلطة، فالذي جعله سلطة هو تصرفه بأمور الناس ومقدراتهم، أي رعايته لمصالحهم وشؤونهم، سواء أكان بيد السلطة قوة تنفذ أم كان التنفيذ بهيبة صاحب السلطة أو بهيبة مجموع الناس وقوتهم أو بالتزام الناس أحكام الشرع مخافة الله، وهو أهم من كل قوة، وازع ما بعده وازع. وبهذا يشاهد أن رئاسة الدولة سلطة وأن ولاية الوالي سلطة، لأن كل منهما تصرف في مصالح الناس، ولكن الجيش والشرطة ليست أي منهما سلطة ولو كان قوة، لأنه لا يملك التصرف في مصالح الناس ورعاية شؤونهم. وكذلك القاضي ليس سلطة، لأنه لا يتصرف بمصالح الناس وإنما يخبر بالحكم على سبيل الإلزام، فهو مخبر بالحكم ولو كان إلزاميا وليس تصرفا في مصالح الناس. والجيش والشرطة قوة، وقد يحتاج إليهما، أي الجيش والشرطة وقد لا يحتاج إليهما. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سلسلة هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونلفت عنايتكم إلى ضرورة متابعة النص المكتوب لتحقيق الفائدة من الحاشية ومعرفة المصادر، والله نسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.